بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله.
محمد رسول الله.
والذين معه أشداء على الكفار.
والذين معه أشداء على الكفار.
رحماء بينهم.
رحماء بينهم.
السنة السادسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الأمور على هذا وذهب النبي بالجيش إلى الموقع ووقف تمنوا الموت
فلم يجدوا.
أدركوا محمد الآن على أبواب مكة من الجهة الأخرى بشرى للمسلمين.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
قال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله
فما لنا
هل نصيب؟ قال لكم نصيب. قال الله سبحانه وتعالى
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد.
هل تعلمون أنه لو انتصر الباطل على الحق نهائيا بحيث لم يبقى في الأرض من يقول الله الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لن نبرح حتى نناجي الفضل. هنا
حلت الحق
أصحاب محمد ما يكفي السفل لخامة يلقفون بها جلدهم. فسبحان الذي ميز محمدا فيه وميزه برسمه وميزه بالكتاب الذي أنزل عليه وميزه بأصحاب حزا غرزة نذير عرفتم الكفر يفعل ما بدا له اولا. اذا تمكن خرج الصحابه من ورائه واعلن الاحرام كبادره السلام. فقعر جلد الرجل لن يدخلها سلما ولا حرب. هذا اخر التقرير وصل الى محمد صلى الله عليه وسلم. قتله فتعجب فقام من عند النبي ورجع وهو في حاله من الذهول يقول لقريش ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا. لا يدخل أحد إن شاء الله شهد الحديبية النار. حادث الحديبية هذا هو الفتح المبين.
ودع أن محمد رسول
مؤسسة أضواء القرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
دروس نفيسة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج واقعنا المعاصر.
صلح الحديبية
لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور توفيق علوان أستاذ تفسير وعلوم القرآن بكليات بنات الرياض وطبيب اخصائي جراحة الأوعية الدموية وذلك ضمن اللقاءات التي يلقيها فضيلته في مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالرياض.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم وأبارك على من لا نبي بعده. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الملة إبراهيم، وأعمى العمى عمى القلب، وشر العمى الضلالة بعد الهدى، الخمر جماع الإثم، الشباب شعبة من الجنون، اليد العليا خير من اليد السفلى، وملاك الأمر خواتمه، وإنما تصيرون إلى حفر في الأرض، فانظروا من اليوم ماذا تصنعون، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، في هذا الملتقى الطيب الطاهر الذي تجتمع فيه الأفئدة على ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يقول في محكم آياته: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ففي هذا الملتقى ما زلنا ننهل من العذب الطاهر من السيرة النبوية المشرفة، حيث أن المسلمين في هذا الزمن بل في هذه الآونة بالذات في أمس الحاجة إلى استرجاع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأحوال التي تمر بها أمة الإسلام والتي تدور فيها رؤوس الصالحين حتى جعلت الحليم حيرانا كما بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن في أمس الحاجة إلى أخذ الدروس من منهجنا ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عسلا سائغا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. في هذه الدروس من سلسلة الدروس المأخوذة من سيرة النبي سوف نعرض لحادث من حوادث السيرة، والذي هو قد ملئ بالعبر وبالفوائد الجمة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الحادث هو حادث الحديبية. حادث الحديبية العبر فيه كثيرة، وأهم ما فيه هو أن يستيقن المؤمن بقول الله وقول النبي، وإن كان في ظاهره على عكس مراده ومبتغاه. يعني كثير من الناس سواء في زمننا هذا أو في الأزمنة السابقة يريدون أن يلووا سنن الله سبحانه وتعالى على هواهم، بل يريدون أن يحكموا هواهم في دين الله سبحانه وتعالى، حتى من المنتسبين إلى الإسلام. حادث الحديبية بالذات فيه من العبر المختصة بهذا المناط ما فيه، وفي هذه الليلة سوف نعرض لحادث الحديبية وإلى الدروس المستفادة المهمة للمسلمين في كل زمان ومكان، وسننهي بالتربية الربانية المعتادة أن الله سبحانه وتعالى في نهاية كل حادثة تمر بالمسلمين يأتي بالذكر الحكيم، وفيه الموعظة والدروس المستفادة، وفيه التربية الصحيحة، وفيه العظة للأجيال القادمة. الحديبية بعد موقعة أحد كما تعرفون قد كثر المسلمون، ولكنهم قد نجوا من الكافرين بفضل الله سبحانه وتعالى، فلم يتمكن الكافرون من استئصال شأفته، يعني لم ينهوا على المسلمين. ثم في نهاية المعركة كان من عادة العرب إذا انتهت معركة بين فريقين يتواعدان على المستقبل. فآخر غزوة أحد قال أبو سفيان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: موعدنا من قابل، يعني العام التالي لأحد إبل. طبعا أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة.
في العام التالي في نفس الموعد جمع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار وذهب إلى المكان المحدد في بدر حتى يبطل الأمر بإحدى الطائفتين. فلما قريش وجدت أن العام التالي جاء مسرعا لم تستعد بالقدر الكافي تخلفت، لكنها لم تتخلف حتى تنسى الصراع بينها وبين الإسلام. الكفر لا ينسى صراعه مع الإسلام متى ما وجد الإسلام، وهذه قاعدة مهمة لا بد لكل مؤمن أن يستيقن بها. متى ما وجد الحق في زمن من الأزمنة فلا بد أن يتألم عليه شياطين الإنس والجن، هي سنة كونية لقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. سنة الحق والباطل يا إخوتاه في حالة من التدافع المستمر، ولأجل ذلك بقيت الأرض. هل تعلمون أنه لو انتصر الباطل على الحق نهائيا بحيث لم يبقى في الأرض من يقول الله الله لأنزل الله عقوبته وانتهت الأرض بمن عليها؟ الفائدة هي تدافع الحق والباطل لأغراض كثيرة وكبيرة سنعرض لبعض منها في حاجة الحديبية. فالعام الثاني مر لم تأتي قريش، ففرح بعض الناس وقالوا انهزموا، لم ينهزموا، إنما هم أرادوا أن يعدوا عدة أكبر، وفعلا لم يأتوا في العام الرابع. وذهب النبي بالجيش إلى الموقع ووقف، ها أنا ذا موجود في بدر، أين الكافرون؟ نحن على الموعد. فلم يأتي الكافرون، فجلس النبي بالجيش 3 أيام عددا في بدر في العام التالي لعام أحد منتظر الحرب، فلم يأتوا فرجع إلى المدينة. لكن الكافرين كانوا يعدون أمرا آخر، قالوا الأمر معهم، لا يمكن أن يأتي بمعارك جزئية، معركة من وراء معركة، نحن نريد حربا شاملة استئصالية مدمرة نأتي على بنيانهم من القواعد، وهذه الحرب الشديدة لا يمكن أن تصلح فيها قريش وحدها. إذا بدأت تجمع الأحزاب وتجمع العرب من كل جانب لتعد سنتين بدلا من سنة واحدة، فجاءوا في الأحزاب كاملين وحصروهم في السنة الخامسة. وقعت الأحزاب وتنأتي عليها في موقعها، ونجى الله نبيه منها بعد أن انكشف الأحزاب عن النبي. دخلنا في السنة السادسة، في هذه السنة طبعا بعد غزوة الأحزاب كان النبي قد تخلص من الشوكة التي في جنبه. النبي يتعامل الآن كرجل دولة يحافظ على المؤمنين ويقيم نظاما إسلاميا كاملا، ويواجه حربا مستمرة في الخارج، ويواجه مؤامرات مستمرة في الداخل، وهذا هو قدر المسلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، أن يصبر ويصبر ويصبر حتى يلقى الله. هذه الدنيا ليست الراحة، الراحة هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عليك أن تتعب الآن، وإن كان تجاوز السنن جائز لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى منا جميعا. ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلت من السنن الصارمة الماضية، وخضع لها وصابر عليها، فكان يواجه كل هذا العنت والبلاء من الداخل ومن الخارج. كانت هناك شوكة جنب هذه الدولة الوليدة، شوكة مستمرة. أنتم تعرفون أن أكبر شوكة في تاريخ أي أمة من الأمم هم اليهود، فاليهود كانوا في المدينة ينقرون هؤلاء، قوم يلجؤون لكل الوسائل المتخيلة وغير المتخيلة، فعلاجهم الاستئصال إذا ما تمكنت منهم. وقد فعل النبي مع بني قريظة هذا، وسنأتي إليه في موضعه، استأصلهم بعد الأحزاب. إذا المدينة الآن قد ارتاحت من الشوكة في داخلها، وارتاحت من الأحزاب في خارجها، وبدأت الأحوال تتحسن وتأتي الرياح مع الفئة المؤمنة. فبدأ النبي من أجل التسريع عن أصحابه، وأيضا استعراض للقوة، لأن الإسلام يعلم، والنبي علمنا الأسلوب الدعائي. الدعاية مهمة، الدعاية والإعلام في غاية الأهمية أيها الناس. وقد عرفتم عندما استمكن عدو الإسلام من وسائل الإعلام ومن الدعاية كيف صبوا على المسلمين الأراجيف والرجل من جانب واحد. رأينا جميعا بينما نبينا يعلمنا كيف يكون الاستعراض بالقوة، كيف الدعاية لشريعتنا لعقيدتنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة بعد أن اكتسحت إرادة الله سبحانه وتعالى مكر الكافرين في الأحزاب وغيرها، خرج النبي ليؤدي العمرة. لها أهداف، لابد أن نتعلم من السيرة. طبعا العمرة أساسها عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن إذا كنت رجل دولة أو رئيسا للدولة يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تستغل كل حدث لفائدة الإسلام والمسلمين. أنت لست عابدا جاهدا في داوية نائية، ولست رجلا يقطع بين جبلين لا يعلم عنه أحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم في بؤرة الأحداث، فكل حركة محسوبة وكل تصرف منظور من أعدائه. فبدأ يذهب ليؤدي العمرة بطريقة تفيد الأغراض الإسلامية على المدى القريب والبعيد. ما هي الفوائد؟ أول شيء إشعار الفئة المؤمنة بأن المعنويات يجب أن تكون مرتفعة. بعد كل هذه الحروب أنت الآن ستذهب معتمرا متطوف وتصوم في بيت الله الحرام في قلب أرض العدو، نقطة أولى. النقطة الثانية، بينما يسير من المدينة إلى مكة في الطريق يسير بأصحابه جميعا ويمر على قبائل وعلى بلاد، فكلما نظروا إليه عرفوا قوة الإسلام والمسلمين. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، جمع شمل من تشكك في أمر النبي من المسلمين. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الخروج إلى الهجرة استنفار قبائل العرب كأنه خارج لحرب، هو خارج لعمرة صلى الله عليه وسلم، بدأ يدعو الناس وكأنه ذاهب لقتال. أيضا هذه مهمة جدا. لماذا؟ لابد للقائد أن يكون حصيفا ذكيا فاهما لعواقب الأمور. طبعا النبي ذاهب لعمرة، لكن أليس في الاحتمال وارد أن العدو يمكن أن تأخذه الحمية ويواجه ويتطور الأمر إلى حدث حرب؟ هذا وارد في ذهن أم غير وارد؟ وارد. ومن هنا كان النبي أشد الحرص صلى الله عليه وسلم لجمع أكبر عدد من الناس مهما كانت درجة إيمانهم، لأن الكثرة والسواد الكثير أمام الكافر هذا رشع يمنع الحرب. إرهاب للكافرين يمنع التفكير في الحرب، وإذا لو استضعفوه هذا إغراء بالحرب. الضعف مؤذي بالحرب، السلام بالقوة ليس بالضعف. الضعف يورث الحرب. السلام يأتي عندما يخاف كل واحد من الأرض نصيحة للسلام، لا أفكر في قتال هذا لأنني أعرف العواقب، إذا أسالمه، لكن وجدته ضعيفا لحمة شرسة تؤكل، ما الذي يمنعني أن أعلن الحرب عليه وأكله؟ فالنبي كان يريد صلى الله عليه وسلم جمع القبائل. طبعا منهم من استجاب للنبي ومنهم من تعذر بالأعذار وقالوا تركنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الكلام الذي جاء بعد ذلك، كان النبي يتحسب لحالة من الحرب محتملة، ولكن قدر الإنسان لم يكن في نيته هو أن يحارب صلى الله عليه وسلم، كان في نيته استعراض إيماني ثم أداء رباني وتعليم لقريش وللعالم العمرة الصحيحة على كتاب الله وسنة رسوله بدلا من فعل الكافرين في مكة. هذه هي الغايات الكبار. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معه إلا 1400 من المهاجرين والأنصار، وسار في طريقه إلى مكة. فلما بلغ الميقات معه الهدي، خلد الهدي يعني حضر الهدي وأظهره أن هذا هدي، وأحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وأحرم معه عدد من الذين كانوا معه، وأعلن الإحرام كبادرة كلام. طبعا بسرعة الأخبار سريعة تنتشر بين أرجاء الجزيرة العربية، بل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده قبيلة حليفة من قديم اسمها خزاعة، قبيلة خزاعة كانوا عيبة نصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحبونه حتى مشركهم ومؤمنهم، فيهم طبعا مشركين، ولكن المشركين في هذه القبيلة أيضا كانوا أمناء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار واحدا منهم وجعله عينا له. انظر الاستعدادات، اخرج بين يدينا اولا، انظر في الطريق هل هناك شيء، هناك ما يريبك. فلا ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واخذوا الهدي وتقدموا في الطريق الى مكه حتى وجد عيون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجال الذين يتحسسون الاخبار، يعني المخابرات التي تريد ان تعرف ما الذي يحدث. ولا بد ان تتعلم من السيره، هذه استخبارات محمد صلى الله عليه وسلم جاءته صراعا بالاخبار. ادركوا الموضوع خطير جدا. الذي حدث ان قريشا سمعت بخروجكم اليها وبالعدد الكبير الذي سياتي وبمحمد صلى الله عليه وسلم على راسهم، والعرب جميعا تعرف الحرب الصاحب القائمه بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وسياتي عليهم عار ليس بعده عار ان دخل عليهم على هذه الصوره. فخرجت قريش بكاملها وعدت الجيوش واستعدت للحرب اذا لزم الامر لدفعه سلما، فان لم ينتفع بالسلم لجانا الى القوه ودفعناه بالحرب. هذا اخر تقرير وصل الى محمد صلى الله عليه وسلم. امر جلل. قال: ومن على راس جيش الكافرين الواقف على ابواب مكه ينتظر الحرب الان؟ قالوا: على راسهم خالد بن الوليد. خالد بن الوليد تذكرونه، هو الذي استدار بجيش الكافرين وقلب المعركه في احد راسا على عقب. هذا خالد مره اخرى. فقال النبي لاصحابه صلى الله عليه وسلم: اشيروني ايها الناس، صرنا في مشكله، لا يستطيع الرجوع الان طبعا، احرم، وحتى لو لم يحرم لا يستطيع الرجوع الان، لانها تنادي الغرض الدعائي والغرض القوه الذي من اجله خرج، كانما خرج ثم رجع مهزوما من غير حرب. مشكله كيف نعالجها؟ اشيروني ايها الناس. فقال النبي اولا كانما النبي كان يميل للحرب، فقال: هل اميل على ضرر هؤلاء وعيالهم؟ فان ظفرنا بهم فقد قطعنا عنقا للشرك، او تركناهم محزونين؟ هل نبداهم بالحرب؟ هم خرجوا بالحرب الان، هل نبادر فنبدا في النقطه التي نحبها نحن؟ فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد خرجت من بيتك لا تريد حرب احد ولا قتال احد، فامضي الى عمرتك، فمن صدنا عن بيت الله الحرام قاتلنا. نحن خارجون لعمره، فنيتنا الا نقاتل، فلا نبدا بحرب، انما ننتظر. اذا منعونا عند بيت الله الحرام اذا فقد صدونا، وهذا امر لا تعرفه العرب بالمناسبه. يعني قريش ليست حره تمنع من تشاء، هي ملزمة أن تسمح لكل واحد طالما جاء يكون في البيت. هذا ليس بيت خصوصي لقريش، هذا بيت الله، ومن جاء يعتمر ليس من حقهم أن يمنعوا، هذا عرف معروف في العرب. لكن الأعراف كلها كما تعلمون الكافرون يفعلون ما بدا لهم، ثم يأتون فيحاسبون المسلمين على الأخلاق والمبادئ. هذه مشكلة الكفر، عرفتم الكفر؟ يفعل ما بدا له أولا إذا تمكن، وقد رأيتم من الأمثال الكثيرة، ثم عند النزوم يقول لك والأخلاق والمبادئ، وكيف لا تلتزم أنت، وكيف تقتل الأبرياء، وكيف تفعل هذا؟ هو لا يبالي أصلا إذا تمكن أساسا. وقد فعلوها قبل ذلك عندما قالوا الشهر الحرام محمد يقاتل فيه، والآن يعذبون المسلمين في مكة بالليل وبالنهار ويمنعونهم عن المسجد الحرام على عكس الأعراف، ثم يقولون أنتم تقدرون بالعهود، أنت تفعل ما بدا لك ثم تحاسبنا على الأخلاق وعلى العهود. هذا هو شأن الكافرين في كل زمن من الأزمنة، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمور على هذه الحال واستشار الصحابة فأشاروا عليه أن يمضي إلى بيت الله الحرام، فلما مضى متوجها اقترب الجيشان جدا وأصبح الأمر منذر بحرب جارية تقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدلنا على طريق اليمين، طريق آخر نخلص به من وجوههم، لا نريد حربا. فقال واحد من الصحابة: أنا أعرف طريقا. ودخلوا في الطريق إلى الجهة اليمنى من طريق وعرة غير مألوفة، طبعا جيش الكافرين وعلى رأسه خالد بن الوليد خارجين ومستعدين بالجهة العسكرية وبالتكتيك العسكري من أجل حرب ستكون في هذه الجبهة. فالنبي خلفهم ودخل من الخلف إلى مكة، إلى مكان الحديبية، الحديبية ليست هي الطريق المألوف، الحديبية ليست هي الطريق المعروف، ومن أجل ذلك حشد الجيش في غير الحديبية. لكن النبي نزل إلى هناك قرب الحديبية، فلما نزلوا بالطريق هناك إذا بالصحابة وجدوا أنفسهم موجودين في مكان لا ماء فيه إلا قليلا، فلم يأخذوا وقتا قليلا حتى استفرغوا هذا الماء، فقالوا يا رسول الله لقد انتهى الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ائتوني بالجزء من الماء، يعني بكمية قليلة من الماء، فتفد فيها صلى الله عليه وسلم ودعا فيها دعاء، ثم أخذ كهما من كنانته ثم أعطاه لواحد من أصحابه وقال في هذا البئر الجاب اضرب هذا السهم، فضربه فأصبح الماء يفور 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 فيها حتى كلبوا وسقوا أنعامه وما كان معهم والبذل والعد. وقال واحد كان يروي القصة، قالوا له كم كنتم؟ قال كنا 1400، ولو كنا 100,000 لكفانا الماء الذي خرج من كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آية مهمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ليستيقنوا، لأن داخلين على مشكلة كبيرة جدا، تفديه من الله سبحانه وتعالى. فلما وقفوا بهذا الحال إذا بجيش المشركين وجد أنه خرج من غير عدو، وإذا العدو موجود على أبوابها من جهة الحديبية خلف الجيش، فرجعوا بسرعة لقومهم نذير أدركوا محمد الآن على أبواب مكة من الجهة الأخرى، وتوتر الأمر جدا، وبدأت الرسل تجري وصيحات الصلح والناس تذهب وتأتي بين الفريقين حتى يدرك الخطر قبل أن يبلغ الأمر طريقا لا يمكن الرجوع فيه. جاء أول واحد اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي من خزاعة أيضا، هؤلاء أحلاف النبي، لكنه جاء للنبي وقال لهم ما الذي عندك؟ لماذا جئت إلى هذا المكان الآن؟ إن قريش قد خرجت بالجلود النمور وبالعوز المطافيد، يعني بكاف في سلاحهم، وسيصدونك عن البيت وسيقاتلونك، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أريد أن أسألك سؤالا واحدا، هل تريد حربا؟ سؤال مهم الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت لحرب أحد، إنما جئت معتمرا، وويح قريش فأدهكتها الحرب وأضرتها، ولو شاء ما دستهم على مدة يخلون بيني وبين الناس فيها، فإن أظهرني الله فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، وإن شاءوا لم يدخلوا، وإن أبوا علي ذلك فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم دون هذا الدين حتى تنفرد السالفة هذه، ولا ينفضن أمر الله سبحانه وتعالى. ما تظن قريش؟ والله لأقاتلنهم حتى يظهر الله هذا الدين. فقال له إذن أنت لا تريد حربا، خلاصة الكلام أنت لا تريد حربا. قال نعم. قال أبلغ ذلك إلى قريش؟ قال اذهب فبلغه. طبعا دخل مكة وجو الحرب المسيطر عليها، الشباب كلهم على مقابض السلاح، خاصة شباب المشركين، لأنهم يحسون بغاية الإهانة ويستعدون لإشعال حرب، ومنهم تفاهة كثيرون، إلى درجة أن بديل بن ورقاء ذهب إليهم يبلغهم الرسالة، فواجهه بعضهم قال له لا نريد أن نسمع رسالة، نحن نعرف علاج هؤلاء الناس، لا نريد أن نسمع رسائل منهم. فقال العقلاء منهم اجلس فقل لنا ما الذي عندك. فجلسوا فجلس، قال لقد عجلتم على محمد، إنه لا يريد حربا، وإنما جاء معتمرا، وقد رأيته بنفسي وهو محرم، ورأيت الهدي والبطن الجمال معه والإبل موجود، إذن كيف تقولون أنه سيشعل حربا؟ أدخلوه حتى يطوف ثم ينثبت لحاله وانتهت المشكلة. ما المشكلة التي تثيرونها الآن؟ ما هذه القلوب وهذه الدروع؟ فقال له اسمع، أنت من خزاعة، نحن نعرفكم، أنتم حلفاء، أنت تريد المؤامرة. ثم هجموا عليه وهجموه وأيضا وقالوا له وبفرض أنه جاء محرما أيضا لن يدخلها حتى لا تحدث الناس عنا أنه دخلها علينا عنوة واقتدارا، يعني المسألة مسألة مبدأ لن يدخلها سلما ولا حرفا. فقال عموما قد بلغتكم الرسالة. بينما هم كذلك قام واحد بينهم اسمه كرت بن حفص، قال لهم دعوني دعوني أنا سأبحث لكم الخبر بنفسي وسأذهب إليه وسأعرف الموضوع. فجاء كرت بن حفص إلى النبي، فالنبي أول ما رأى قال هذا رجل غادر، هذا لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على غاية الوقوف والعلم. وهذا مهم جدا للمسلم على كل أحوال. يعني شوف رجال جاي يقول هذا غادر معروف في راسة النبي علم في العرب واقف الآن في العراق بعيد عن المدينة محرم يريد أن يعالج هذا الموضوع علميا. الموضوع كله سياسة الآن ليس فيه حرب. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أدار قضية بهذا التعقيد سياسيا لتعلموا كيف يمكن أن يتعلم المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا رجل غادر. فجاءه الرجل فعلا فجعل يلتفت الكلام ويسمع وينظر حال المسلمين هل هم أقوياء هل فيهم قوة معنوية هل يراهم فيهم ضعف قليل هل بينهم خلاف هل هناك فعل الإحرام هل يريدون الحرب. الصورة الظاهرة أنه يريد أن يتفاوض. جاء للتفاوض ظاهرا لكن في الحقيقة قال النبي هذا رجل غادر. فكلمه النبي كما كلم بديل بن ورقاء وتفاوض قليلا مع النبي. فقام رجل هناك اسمه الحليف ابن علقم هذا كناني من كنان. هؤلاء مجموعة اسمها الأحاديث كانوا عبارة عن خلفاء لقريش ليسوا من الحبش لكنهم اسمهم الأحاديث لأنهم قبائل تجمعت قبائل عربية. كان سيدها اسمه ابن زبان أو الحليف ابن علقم. هؤلاء ناس عندهم خاصية من دون العرب كانوا يحبون بيت الله الحرام ويحبون أن يروا منظر الحج ويحبون الطواف. يعني عندهم ديانة وثنية لكنهم حتى تبينا يعني من قريش ومن غيره. فقال لهم دعوني أنظر لكم الأمر. وخرج بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي من بعيد انظروا قال رسول الله هذا من قوم يتألهون يعني يحبون البذل اطلقوا البذل حتى تستقبله طيرانه. يعني يريد أن يحل مشكلة جذرية بدون كلام. فأطلقوا الإبل أمامهم وقرن الصحابة من ورائها لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. فاقشعر جلد الرجل وتلون بالألوان وإعظاما لما رأى رجع قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فجر النبي له مشكلة داخلية. انظروا المعرفة الدقيقة لرسول الله بالأحوال صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل يعرف تخصصه هذا يستقبل بالإبل لا يستقبل بالكلام بالجمال ومن ورائها الصحابة يلبون. فلما رأى الرجل المنظر إعظاما بما رأى قالوا رأى الهدي قد أكل أوباره من الحبس. حبس طويل. الرجل الذي يحب الهدي ويحب الحرم طبعا هذه مأساة أمامه كبيرة جدا. فرجع مهرولا إلى قريش فقال لهم هؤلاء لا ينبغي أن يصدوا عن بيت الله الحرام أحلاكهم. قالوا له كيف؟ قال لهم رأيت الهدي أكل أوباره كيف تمنعونهم؟ قال له أنت جئتنا بمشكلة ذهبنا بك لتحل مشكلة جئتنا أنت بالمشكلة اجلس اجلس أنت أعرابي لن تفهم شيء. فجن جنونه وقال نحن الأحاديث ما على هذا حلفناكم على أن نصد بيت الله الحرام والله لئن لم تحلوا بين محمد وبين بيت الله الحرام لأنفرن بالأحاديث قبل رجل واحد عليكم. إذن فجر قضية قضية جديدة. نحن في المصيبة الآن نريد مصيبة جديدة اجلس حتى نرى ما سنرضاه لأنفسنا اصبر. فبينما هم كذلك خرج واحد منهم اسمه عروة ابن مسعود الثقفي هذا من ثقيف. فقال له أنتم تعرفونني طبعا. قال نعم. قال كنت كل مرة معكم وأوصيكم بأولادي ومن أطاعني من قبيلتي. نعم. قالوا نعم. قال أعرفكم كلما ذهب واحد إلى محمد صلى الله عليه وسلم ورجع عليكم تهاجمونه وتشتمونه هل عندكم علي اعتراض؟ قالوا لا. قالت نكون أذهب ليه؟ قالوا لست عندنا ومتخم اذهب أهل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه والنبي قاعد. الرجل جاء يتعجب. هؤلاء الكافرون كان عندهم مشكلة الفهم القبلي للمسائل قبيل. هو في حال الذهول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبيلته ويذهب إلى المدينة يجمع عرب ليس من قبيلته ثم يأتي بهم إلى قبيلته ليستأصله. هل مستعصي على فهمه؟ جلس بين يدي النبي يقول له هل جمعت يا محمد أوبات الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها؟ وهل أنك نزعت بذلك؟ هل سمعت أحد من العرب قد شعرها قبلك؟ في المناقشة حتى تعرف منطق الكافرين. يقول للنبي انت الان تذهب من قبيلتك وتأتي بأوبات الناس من اليمين ومن الشمال ثم تأتي بهم حتى تستأصل اهلك. يا اخي حتى لو نجحت بهذه الخطة هل هناك احد من العرب سبقك الى هذا؟ الان هو اسير فهم الجاهلية، لم يفهم بعد الآفاق الكبار التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفهم العصر الجديد الذي بشره محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفهم سعة الإسلام. الإسلام أوسع من القديم، الإسلام يقيم أمة من شرق الأرض إلى غربها، الإسلام يجعل الناس جميعا عبيدا لله سبحانه وتعالى. أمر وراء القبلية وراء قريش وغير قريش هذا كله لم يفهمه. ويقول النبي هذا الكلام، يقول له أنك نجحت في ذلك يا محمد، هل علمت أحدا من العرب قد فعلها من قبلك؟ ثم إن كانت الإصرار، إذا أنت انهزمت فإني والله لأرى وجوها خليقة بأن تسلمك وتنكشف عنك عند الرب. هذه الوجوه لا تضطر بها، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين حولك المجموعة التي حولك هذه لا تغتر بهم، هؤلاء عند اللزوم عندما تقوم الحرب سينكشفون عنه. طبعا أبو بكر الصديق كان إلى جوار النبي يستمع، فلما سمع هذه سب اللات والعزى سبا منكرا وقال له نحن نسلمه، فتعجب قال له هذا من الذي جعله يتكلم؟ أنا أفاوضك الآن، من هذا؟ قال له النبي هذا ابن أبي قحافة، هذا أبو بكر. فقال له لولا يد كانت لك علي لجزيتك بهذه الكلمة التي قلتها، ولكن هذه الكلمة، يعني انت في يوم من الايام لم تكن انت ابو بكر، في يوم من الايام صنعت معي جميلا ودعبت الى المدينة، لكن الان تشتم لك والعزة وانا قاعد، لولا ذلك قمت الان فعاقبتك على هذا، لكن هذه بتلك. ثم جلس للنبي فكلما توتر الحال رفع يده واهوى بها الى لحية رسول الله يمسكها، يعني كأنها طبيعة مع توتر الأعصاب في الكلام يأخذ بلحية النبي، طبعا واقف على رأس النبي حرس شديد. عتبة ابن شعبة الثقفي هذا من قبيلته واقف في كامل حديده وعلى رأسه المغفر حاملا سيفه وهم كلوز وهو واقف في حماية لرسول الله، فكلما رأى يد عروة ترتفع الى لحية رسول الله ضربها بنعل سيفه وقال له اقصر يدك عن وجه رسول الله قبل ان لا تصل اليك، تكلم بالفم فقط لا تتكلم بيدك، فاذا رفعها مرة اخرى ضربها وقال له اقصر يدك عن وجه رسول الله، فتعجب الرجل وجعل يرلوكه وقال ومن هذا ايضا، ولحق النبي وقال له هذا ابن اخي من قبيلتك هذا عتبة بن شعبة، قال له أيها الغدار ألم أكسر سوءتك إلا بالأمس؟ أنا بحل في مشاكلك وإنت تقول لي أكسر يدك، إيه مشكلتك؟ عز بن شعبة هذا كان له قصة في إسلامه، هاجم على مجموعة من الكافرين وكان كافرا منهم وأخذهم خارج مكة فقتلهم وأخذ مالهم، ثم ذهب إلى المدينة المنورة وأعلن إسلامه، فترك مشكلة وراء هؤلاء من يدي قتلاه، أين الديات؟ فذهبوا لمن؟ لعروة بن مسعود الثقفي وقالوا له لابد أن تدفع، فقال أنا أحل المشكلة، دفع الديات كلها. إذا هو كأنه قتل سوءة من؟ ابن أخي عتبة بن شعبة، فقال أنا بحل في مشاكلك وأنت تقول لي رجع إيدك وأخر يدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلناه وأما المال فلست منه في شيء، جاءني مسلما فقبلت إسلاما، أما قصة المال هذه قصة بينكم أنا لم أقبل المال. فجعل يرمق جعل ينزل بهذه الوجوه يلمح يمينا وشمالا بينما يتكلم، فإذا يرى عتبا من الأمور. الصحابة في هذا الحال كانوا في حالة ربانية، يشعر كل واحد منهم أنه الآن في خطر داهم وربما يلقى الله في أي لحظة، قريش بالسلاح أمامهم وهم محرمون معهم سلاح راكب يعني سيقاتل حتى الموت إذا قامت الحرب، فأصبح كل واحد منهم متصل أشد الالتصاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن هو عمدتهم وهو عنادهم ومرتكزهم، يود الواحد منهم لا يلتفت جلده بجلد رسول الله حتى يموت على هذا الحال، ومن أجل ذلك نابتهم حالة من الحب العالم وكان طبعا موجودا من الأول، لكن كانت ظاهرة في الحديبية وغريبة. صار النبي إذا تمكن مخامة سقطت في يد واحد يقتتلون حتى يأخذ واحد منهم مخامة رسول الله يضرب بها يديه وجهه. طبعا عروة بن مسعود مذهول في حال الذهول، ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يصيب بيده فيبتدرون أمره، يقوم للوضوء كل يأخذ الماء يبلغ جلده. لماذا؟ سأموت الآن، أريد شافع معي من رسول الله، هذا وضوء رسول الله، أنا ميت الآن، هذه نخامة رسول الله على جلدي. انظروا هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقارنوا بين هذا وبين ذكر القرآن لأصحاب الأنبياء. أصحاب موسى الذين قالوا إنا لندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أصحاب عيسى قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أصحاب محمد ما يكفل كفل نخامة يدفقون بها جلدهم. فسبحان الذي ميز محمدا باسمه وميزه برسمه وميزه بالكتاب الذي أنزل عليه وميزه بأصحابه. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء ذكرها في التوراة والإنجيل. كم من نبي تمنى أن يرى أصحابه كهؤلاء فلم يرى، كم من نبي تمنى أن يرى مثل هؤلاء. فجعل يرمكم يقتتلون على الوضوء يبتدرون أمره. قال إذا كلمه واحد منهم يقول يخفض صوته عنده إجلالا وإعظاما، ولا يحبون له النظر، يعني لا يرفع عينيه أمام رسول الله. فتعجب فقام من عند النبي ورجع وهو في حالة من الذهول، يقول لقريش لقد دخلت على الملوك، دخلت على كسر وعلى قيصر وعلى النجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا. لقد رأيت كل نخامة له تسقط في يد واحد منهم، رأيتهم يبتدرون إلى أمره، يقتتلون على وضوئه، يخفضون أصواتهم بين يديه. أيها الناس إني لكم ناصح أمين، أنا أرى هؤلاء الناس لن يسلموه لشيء أبدا، فانظروا أمركم. يعني إذا قامت الحرب سيموتون جميعا، إذا مت محمد سيموت 1400 رجل على الفور. طبعا هذا أثار الرعب أكثر، حرب معنوية، تكاتف مع رسول الله، استعداد للنهاية للموت في أصعب الظروف. هم على مسار قرية العدو الآن، وهؤلاء هم رسل العدو. أراد النبي أن يحل المشكلة قريبا، فأرسل أيضا زيادة في الضغط عليهم، واحد أيضا من خزاعة اسمه خلاص بن أمية الخزاعة، وأعطاه جمل لرسول الله اسمه الثعلب، قال له اركب هذا واجب إليه فبلغهم الكلام واضح لئلا يظنوا الظنون. طبعا جو من هذا، لاحظوا الجو إذا كان مدخول بالحرب وسوء النوايا بهذه الصورة بتنتشر فيه الشائعات وينتشر الكلام، وستعرفون الآن كيف صارت الشائعات فكانت تسبب مشكلة كبيرة. أرسل النبي هذا الرجل فدخل إلى مكة. أول ما دخل إليهم في حالة الشباب المتحرع والمتحمس من المشركين هزموا عليه، قالوا أنت جئت من عندي تعالى، وذبحوا الجمل وهزموا عليه يريدون أن يقتلوه. فأنقذهم أصحاب الأحابيش، أنقذه منهم، قال لهم دعوه لا تقتلوه الآن. فرجع للنبي قال ذبحوا الجمل وكانوا يذبحونني أنا أيضا، وجئتك الآن نازل بمعجزة من بين أيديك. فقال النبي تعالى يا عمر بن الخطاب، الآن جاء دورك يا عمر بن الخطاب. فعمر قال له ما الذي تريد يا رسول الله؟ قال اذهب إليهم أنت فبلغهم الرسالة. فقال له عمر يا رسول الله لقد علمت قريش عداوتي لها وغلظتي معها، وليس من بني عدي يعني من قبيلتي أحد في مكة يمنعني إذا هجموا علي، ولكن أدلك على من هو أعز مني فيها. طبعا عمر لا يكل جبنا، حتى تعرف من الشجاعة أن تختار الموسم السليم تنكع فيه العدو. عمر لا يريد أن يذبح هكذا دون أن يشعر به أحد، إن كان ولا بد من ذبح عمر فليذبح بمعمعها الكبرى بينه وبين الكفر، لكن أذهب إلى هناك برجلي ثم يذبحونني. فقال النبي لا، ليس عندي قبيلة هناك تمنعني، لكن أنا أدلك من هو أعز مني من قبيلة أبي سفيان الذي هو رئيس الكافرين. قال من؟ قال عثمان بن عفان، هذا أعز لو ذهب هناك. فقال النبي تعالى يا عثمان اذهب فبلغهم الرسالة. فجاء عثمان بن عفان وذهب ليبلغهم الرسالة، فقبله واحد من أقربائه من عظماء قريش اسمه أبان بن سعيد بن العاص، فقال له العين عثمان قال أبلغ، قال هؤلاء الناس ربما يقتلونك، تعال فانزل، فأنزله من راحلته وأردفه خلفه، ركبه خلفه هو نفسه، وقال لهم هذا في جواري ومن كبار قريش عثمان بن عفان في جواري لا يمسه أحد ولا يلمسه أحد حتى يبلغ ما جاء من أجله. فسكتوا جميعا، فذهب إلى عظماء قريش وجلس مع أبي سفيان، قال له الموضوع كذا وكذا، نحن نريد أن نكون محسنين، ما هي المشكلة بالضبط؟ هذه السيوف التي أراها، القوات المسلحة في كل جانب، ما الذي حدث؟ نحن محرمون جميعا وأنا واحد محرم معهم. قال له اسمع خلاصة القضية، إن كنت أنت تريد أن تتطوف ببيت الله فأذن لك أن تطوف أنت به. قال ما كنت لا أفعل قبل أن يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن أطوف حتى يطوف رسول الله. وهذه أيضا خرجت أشاعة بين المسلمين، قال بعضهم هنيئا لعثمان يطوف الآن بالبيت فرحان ونحن هنا في العراء. فقال النبي والذي نفسي بيده لو بقي عثمان كذا وكذا من السنين داخل لن يطوف حتى أطوف أنا بالبيت. قالوا يعني النبي يعرف عثمان لن يطوف البيت اطمئنوا. فلما أبى عثمان عليهم ذلك ورفض أن يطوف بالبيت قالوا له إذا أنت معه ما في فائدة نحبسك. قال أريد أن أرجع. قالوا لن ترجع، أخذوك كأنه أسير. في هذه الآونة بينما تأتي الأخبار تباعا عثمان ذهب وتأخر، والصحابة في غاية التوتر الآن ما الذي سيحدث؟ كان هناك صحابي ثاني اسمه سلمة بن الأكوع، هذا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومشهود له بالشجاعة. حتى قصة صغيرة، قال كنت تعبت من المسائل والكلام والمناوشات ونحن واقفون على باب مكة لا نريد الدخول، فجلست ذهبت إلى شجرة مائية وكسرت شوكها حتى صارت ممهدة وكنت أنام عليها وأرتاح. ففوجئت بأربعة من المشركين خارجين من مكة وجاءوا جنبي ووقفوا، أنا راقب في حالي، فجاءوا جعلوا يقفون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه. فقال فأبغضتهم وقمت تحولت من مكاني، يعني إثارا للسلم تحولت من مكاني إلى شجرة أخرى قريبة، فجلسوا تحت الشجرة التي مهدها هو، ثم أخذهم النوم تناموا الأربعة ووضعوا سيوفهم. فقال بينما أنا جالس في الشجرة المجاورة سمعت صرخة تقول يا للأنصار مات دهين قتل دهين. قال فقمت بسيفي فاحترقته وهجمت على الأربعة، أخذت أسيافهم وقلت لهم والذي كرم وجه محمد لا ينظر أحد منكم فوقه إلا ضربت رأسه. سمع الخبر فهاجم الذي يليه من الكفار وأخذ الأربعة أمامه وجاء بهم يهرول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت عمي عامر أتى بمنزلك أيضا آخر وجاء به وسال الوادي بخير رسول الله يقبضون على المشركين من كل جانب، وأتى وإذا بالنبي واقف ينظر أمامه 70 مشرك في الأسر في لحظة واحدة، فرقة واحدة 70 رجل. فنظر النبي قال لهم ليكن لهم البدء في الفجور دعوهم، فتركوهم. قال هل لكم علي عهد المشركين؟ قالوا لا. عندكم جنة؟ قالوا لا. قال عفوت عنكم اذهبوا. ثم قال الصحابة ليكن لهم الفجور، ففتح المجال الآن. ولكن هذا يوضح لك الحالة المستعدة التي فيها الأمر، فرقة واحدة قبضوا على الناس، ثم بعد قليل فوجئوا بمصيبة أخرى، 30 شاب من المشركين الانتحاريين قالوا لن يدخلوها علينا، وانطلقوا فجأة صاروا في وجه رسول الله، وجد أمامه 30 شاب مشرك بسلاحهم، فدعا النبي أن يأخذ الله بسمعهم، فأخذ الله بسمعهم فقبض عليهم 30. إذا أصبح جو ملبد بالغيوم، الحرب لا محالة فيها، حتى لو شاء قطع. ثم جاءت الصامة الكبرى عندما صرخ صارخ قال قتل عثمان بن عفان، يعني أخذته قريش وقتلته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لن نبرح حتى نناجي الحرب. هنا حلت الحرب، سنناجزهم أيها الناس من يبايع. ثم انحاز إلى شجرة الرضوان وقال من يبايعني؟ فقام لها أول واحد أبو سنان الأسد الأنصاري، فقال له اقصد يدك وبايعك يا رسول الله. قال له على ما تبايعني؟ قال على ما في نفسك يا رسول الله. بايع مفتوحة، موت ماشي، قتل ماشي، تقطيع ماشي، صلب ماشي، على ما في نفسك البيعة مفتوحة. فبسط النبي يده وبيعه وبيعوه كلهم على الموت جعلوا يبيعون. قال ابن الأكوى الذي حكينا حكايته جاء تبايع وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يبايع نظر فوجد سلم بن الأكوع إلى جواره قال هلا بايعت رسول الله قال قد بايعتك في أول الناس قال وأيضا فجاء فبسط يده فبايعه في أوسط الناس ثم في آخره نظر النبي فوجد سلم بن الأكوع فقال هلا بايعت رسول الله قال قد بايعتك في أول الناس وفي أوسطهم يا رسول الله قال وأيضا فبايع الثالثة فحاز برضوان ثلاثة لقد رضي الله عن المؤمنين سلم بن الأكوع. عمر الخطاب ايضا بالحرب نهائي فذهب يحضر تأمس الحرب وارسل ابنه عبد الله بن عمر وجد النبي احدث حوله الصحابه فقال الصحابه مقفون حول رسول الله ما الذي يحدث اذهب فانظر ما الذي حدث جديد كل يوم اخبار كل ساعه وساعه ما الذي يحدث فذهب عبد الله بن عمر ينظر دخل وسط الزحام وجد النبي يبايعهم على الموت فدخل وسطهم وبايع النبي عبد الله بن عمر على الموت ثم رجع الى عمر فقال انهم يبايعون على الموت فجاء عمر وقد ثبت الامر الحرب فبايع مع الناس فلما بايعوا بيعه الموت تدل على حرب اكيده فاصبح الكفار في حاله حرب الان انتم جرستم للقتال والان نحن نبايع على الموت فيكون القتال فرجع الناس بسرعه يقول لهم ايها المدنيين ما الذي تفعلونه هؤلاء الناس يبايعون على الموت لو مات كل رجل منهم على رجل من قريش ما الخير بعد ذلك حتى لو انتصرتم فارسلوا واحد بسرعه يحل المشكلات اسمه سهيل بن عمرو لما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اراد الصلح سهل امركم وعمركم او سهل لكم من امركم فعرف بدراسته شوف النبي لاحظ الرسل كل واحد يعرض عليه تعريض صحيح واحد يعد الهج اطلق له الهج واحد غادر عرف غدره واحد للصلح جاء للصلح فلما جاء للصلح تراجع ودخل مع النبي في كلام ثقيل لانه يريد ان يصلح وزعل قال تطاول في الكلام وهذا يحدث قصه والنبي يرد عليه ويتكلم والصحابه واقفون ينظرون نهايه المفاوضات وفي النهايه وجد عمر ان الموضوع ينتهي نهايه على غير متوقع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهو خارج من المدينه المنوره لقد رايت كاني ادخل مكه واطوف بالبيت العتيق اذا ليس عندهم ادنى شك لانهم تاتون مكه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نبدو مساله عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى الطريق الوعر الخلفي خلعت القصواء لا تريد ان تتحرك فقالوا له لقد خلعت القصواء يعني عصت الاوامر قال ليس هذا لها بخلق انما حبسها حادث الفيل فانها اشاره من الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسالوني اليوم خطه فيها صله رحم او تعظيم شعائر الناس الا اعطيتهم اياها يعني ان جنحوا للسلم ساجنح للسلم فورا فجاء سهيل بن عمرو وفي النهايه تفاوضوا وانتهى المفاوضه ففوجئ عمر النبي يوافقه على امور تدل على انه لن يدخل البيت الحرام اصلا وتدل ايضا على اكثر من ذلك فيها اسلام المسلمين فوقف عمر بن الخطاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألست رسول الله قال بلى قال ولست بالمؤمنين قال بلى قال وليس بالكافرين قال بلى قال فلما نرضى الدنية في ديننا النبي يوافق ألا يعتمر ويوافق أن يمد السلم بينه وبينهم 10 سنوات ويوافق أن يرد المشركين من المدينة إذا جاءوا مسلمين يعني يوافق على شروط مشرفة جدا فعمر يقول له لما نرضى الدنية في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ورسوله ولن أعصى الله وهو ناصري فقال له عمر أولم تقل أننا داخلون المسجد الحرام ومطوفون به تقصد الرؤيا قال له أقلت لك عامك هذا قال لا قال فإنك داخله ومطوف به فلم يقدر عمر من شدة الخيس الذي يراه أين الحرب أين البيع على الموت أين صلاه الإسلام ذهب إلى بكر الصديق مهرولا يقول يا أبي بكر أوليس برسول الله قال بلى قال ولسنا على الحق قال بلى قال وليس على الباطل قال بلى قال فلما نرضى الدنيا في ديننا فقال له ابو بكر الصديق ايها الرجل الزم غرسك يعني مكان ما يضع قدمه فأنت من ورائه، فإنه رسول الله ولن يعصي الله وسينصره الله سبحانه وتعالى. فقال له: ألم يكن لنا أنه داخل البيت الحرام ومطوف به؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أو قال لك عامك هذا؟ قال: لا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإنك داخله ومطوف به. إلزم غرزة حذو الكعب بالكعب، إذا أمرك فاحمد. من أجل ذلك قال سهل بن حنيف بعد ذلك بأيام طويلة وسنين طويلة: أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا أراءكم في الدين، لقد رأيتم يوم رسول الله في الحديبية لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لردت. يعني أن أمر رسول الله كان على غير هوى، كان فعل مؤمنة وكان هو الحق المبين. فاتهم نفسك ولا تتهم الدين، لأن مهما تبدى لك الأمور فالله هو الحق والنبي حق والقرآن حق. فلما انتهى الموضوع ونفذت القصة عمر تركوه وجلسوا الآن. قال معقل بن يسار: كانت أغصان الشجرة على رأس رسول الله وأنا أخذها من على رأسه، وجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو يكتبون الاتفاقية التي تمت. فبدأ النبي بالكلام يقول صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له: أما الرحمن الرحيم فلا أعرفه، أدور المشاهد، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، يعني كما تعرف أنت وآباؤك هذا الكلام الذي نعرفه، الرحمن الرحيم هذه لا أعرفها. فقال النبي: إذا اكتب باسمك اللهم. قال: هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله. فقال له: لو أني أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك ولا صددتك عن البيت، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. انصح يا علي واكتب. فقال علي بن أبي طالب: والله لا أنصحك أبدا يا رسول الله. فقال له: أين موضوعها؟ وكان النبي طبعا لا يكتب، لا يكتب أن يكتب. فمحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم، وكتب عليه محمد بن عبد الله. عاقد عليه قريش على البنود الثانية. البند الأول: أن تضع الحرب أوزارها بين الطريقين ويأمن الناس 10 سنين عددا. البند الثاني: أن يمنع النبي وأصحابه من دخول مكة هذا العام، وأن يرجعوا على أن يأتوا من العام التالي، وأن يكون مسموحا لهم فقط بثلاثة أيام يطوفون فيها البيت ويدخلون بالسلاح الراكب، يعني السيوف فقط، وأن تكون السيوف في أغمادها. البند الثالث: إذا خرج واحد من قريش متوجها إلى المدينة بغير إذن وليه وإن كان مسلما يسلمه النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين. البند الرابع: إذا أراد واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتركه ويذهب إلى المشركين فلا يردوه إلى محمد كما فعل هو. البند الخامس: تترك الحرية للقبائل، من أراد أن يدخل في حلف محمد وفي عقد محمد فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وحلف قريش فليدخل. هذه هي البنود. طبعا الصحابة في حالة من الذهول التام، قالوا: سبحان الله، كيف يرد إليهم وهو مسلم؟ طبعا الكافر يتكلم من وجهة نظره، الكافر لا يعرف الإسلام والكفر، هو يعرف هذا ولي هذا، أبوه مثلا أعلن الإسلام وخرج، اسمه خرج من إذن وليه، فعليهم أن يخبروه لوليه مرة أخرى. فأصيب المسلمون بغم عظيم جدا، كيف نتحمل هذه الإهانات؟ سنرجع دون أن ندخل، ثم نحرم من المسلمين الذين سيسلمون، ثم نسلمهم من أنصارنا. ما هذه الحدود؟ وكيف وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الإهانة كلها؟ المهم جاءت قامة كبرى أضع من الموجود، بينما هم سيكتبون الكتاب سيوقعون على التوقيع، إذا بجانا بهائلة وأطياء وصراط، ورجل يأتي فيقذف بنفسه وسط المسلمين ويصرخ بها على صوته، ورجل يلطمه. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث إذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو بن الخطاب حتى ما هو ابن كافر اخر حتى يتفهم الموضوع. لا يعني جاء الله فيها اختبار للمسلمين، لان سعيد بن عمرو لم يفرق في ابنه، ابنه اسمه ابو جهل كان مقبوض عليه ومعتقد في مكه ويعذبونه بالليل وبالنهار حتى يترك الاسلام. فلما سمع بالمشاكل وهو في سجنه هرب من السجن وقال ارمي نفسي وسط المسلمين وانقذ نفسي، الحمد لله جاءوا لي الى هنا، كنت اريد ان اهرب الى المدينه، فالان جاء رسول الله فاقذف نفسي وسطهم وانجو. وجاء عليه اثار التعذيب مهزول مضروب، فاخذه ابوه في منتهى الغلظه امام المسلمين ولطمه وضرب بتناريبه يضربه ضربا مبرحا ويزره وهو يصيح بين الناس. فقال له النبي من هذا؟ قال له هذا ابو جندل، هذا اول ما اخذيه عليه، اول جندل في الاسلام. قال له النبي ولكن لم ننظر لم نوقع الكتاب تعب، يعني ما زالت القضيه مفتوحه. قال والله اذا لا اصالحك على شيء الا الاتفاق كاملا. قال له النبي اذا فاجزه لي، اترك لي هذا الولد، لعلم النبي انه سيسبب مشكله كبرى، الصحابه بصعوبه صابرون على الاوضاع، فكيف بالوضع هذا مفيد للاعصاب؟ اجزه لي. قال والله لا اجزه لك ابدا. قال بلى تفعل، يعني اجعلها بيني وبينك، اترك لي هذا. قال لن افعل. واخذ الولد يزره وهذا يصمه وهذا يضربه امامهم عيانا بيانا، والصحابه واقفون في حاله من الذهول التام. فصاح النبي عليه اصبر يا ابا جندل، ان الله جاعل لك وللمستضعفين من امثالك في مكه فرجا ومخرجا، انا عاهدنا الناس واعطيناهم وعصورا على عهد الله ولسنا نغدر بهم. اصبر يا ابا جندل، اصبر يا ابا جندل. بينما عمر بن الخطاب قد فقد اعصابه تماما وجرى الى جوار ابي جندل وهو يضرب، وعمر يمر الى جواره يقول له اصبر يا ابا جندل اصبر، انما هم المشركون، دم احدهم دم كلب، دم احدهم دم كلب. ويضع السيف على يده يقول اردت ان ياخذه فيقتل اباه، ولكن ظن الولد بابيه، ظن الولد بابيه. مظهر جيد للمسلمين، ووقف المسلمون على هذه الحاله واضربت المساله ووقع العقد، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فجلس قليلا ثم قال للصحابه انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. فرجم الصحابه اجمعون، لم يجب احد. فسكت النبي قليلا ثم قال لهم انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، فلم يجب احد. انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، فلم يجب احد. فتركهم وذهب الى خيمته، وكان فيها ام سلمه، كانت امراه حصوفه كبيره السن نسبيا مجربه في الحياه، فقامت بدور هائل. قال النبي لها ما شان المسلمين؟ امرتهم فلا ينتهوا من شده الغم، هم لا يدرون ما الذي يحدث، كانهم في حلم. جاهد في حاله إذا به في حال آخر ابتلاء عظيم. فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب أن يفعل ذلك؟ قال لها نعم. قالت إذا نخرج ولا تكلم أحدا منهم، واذهب إلى هديك فانحره، وأتي بحالقك فاحلق، فإذا رأوك تفعل ذلك سينحرون وسيحلقون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى هديه فنحره، ودعا حارقه فحلقا، فما أن رأى الصحابة ذلك حتى أفاقوا من نفخ الغم الرهيب الذي هم فيه، أفاقوا على الحقيقة الكبرى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينفذ أمر الله وحده. فقاموا ينحرون ويحلق بعضهم بعضا، قالوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الغم والهم، يعني كل يخرج في أخيه ويحلق له رأسه بالموسى ويحلق الهد. قالوا ذبحوا 70 بدنة، يعني جمل، ومنها واحد لأبي جهل ذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإغاظة المشركين. وانتهت القصة وسكنوا ورجعوا وقد أحلوا جميعا في غاية الحزن والكآبة، راجعين إلى المدينة الآن جاء دور التوجيه الرباني، بينما هم في الطريق إلى المدينة جاء التعليق الإلهي والتربية الربانية الدروس العظيمة التي في هذا الموضوع. قد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا درسا كبيرا، لو كنت معهم عند ذلك لاتهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت بالتجربة العملية أن الله حق وأن النبي هو الحق المبين، وهذه هي الأدلة. جاء وهم راجعون، جاء جبريل بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الصحابة في غاية الغم والحزن، رؤوسهم تكاد تنفجر رؤيا رسول الله، المناوشات على أبواب مكة كلها تدور في رؤوسهم الآن، بيعة الرضوان، صراخ أبي سندل، كلهم ويأتي تقييم الله: هذا هو الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين. ومن أجل ذلك جاء الصحابة يقولون: تعدون فتح مكة هو الفتح، نحن نعد أن فتح الفتوح صلح الحديبية، لأن أولا تعالى نناقش الاتفاقية التي أثارت غضب المسلمين، كل البنود في شرع الإسلام إذا وضعت الحرب أوزارها بين النبي وبين قريش، أليس هذا بصالح الدعوة؟ كل ساعة حرب، النبي مشغول بدعوته وقريش ليس عندها شيء تدعو له، إذن هذه بصالح الإسلام. إذا وقفت الحرب بصالح دعوة الإسلام، على الأقل 10 سنوات أمان. إذا واحد من المسلمين ذهب للمشركين بصالح الإسلام طبعا، لأن أنت لا تريد منافق معك. إذا مسلم أراد أن يذهب إلى قريش، من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج منا واحد وذهب إليهم فأبعده الله. لماذا سيترك رسول الله ويذهب إلى قريش؟ وما فائدته عندي؟ وهو يريد أن يذهب للعدو، هذا تنقية وتقليل، هذا منجي في صالح، يخرج من عندي منقي خصي. البند الثالث وهو المهم في صالح الإسلام أيضا: إذا شاءت القبائل أن تدخل في عقد محمد دخل. طبعا قريش سيتعمل عملية إرهاب للقبائل جميعا. أنتم دخلتم مع محمد، تريدون أن تسلموا لمحمد، يذهبون للقبائل يحاصرون النبي في دعوته، فالقبائل تقول: لا نريد مشاكل، هذه حرب بينهما، لا ندخل في مشكلة نحن. الآن صارت كل قبيلة حرة حسب الاتفاق، ليس من حق قريش أن تذهب لقبيلة بكاملها أسلمت وتقول: لماذا أسلمت؟ تقول لهم: أنتم تفكروا مع محمد أن من شاء أن يدخل في عقده. فأصبح الآن من سيدخل في عقد قريش؟ أي عاقل سيعرض عليه الإسلام سيدخل في الإسلام. لكن كانوا يخافون سطوة قريش، فذهبت بهذا البند المهم. اذا اصبح 10 سنوات لا حرب، 10 سنين دعوه في القبائل جديه، واذا اسلمت القبائل لا تاثير عليها. اذا كان عندك مشرك مسلم ناطق واراد ان يرتد يذهب، ابعده الله. اصعب بند: اذا جاءك مسلم في مكة أسلم ترد للكافرين وهو مؤمن، هذا بند صعب. هذا البند الصعب أولا نناقشه من قضيتين. القضية الأولى قضية أبي جندل نفسه، ما قيمة آلام أبي جندل الآن التي أثارت المسلمين؟ نحن نعرف أن مكة مملوءة بالسجون، كم أبي جندل في مكة يعذب ولكن لا يراه المسلمون. إذن الثورة من أجل أبي جندل الآن لن تحل مشكلة المعذبين، هناك معذبون كثيرون بالداخل، أبو جندل فقط عملية استفزازية. لكن هب أننا أخذنا أبا جندل معنا ونقضنا العهود وقامت الحرب، ها هل نحل مشكلة التعميم في مكة أم لم تنتهي؟ لم تنتهي. إذا قضية أبو جندل هذه في حد ذاتها نظر النبي لها بوحي من الله سبحانه وتعالى نظرة حقيقية. نحن نريد أن نحرر كل أبو جندل أمامنا، لن نريد واحد أبو جندل ونترك الآخرين. لكن إذا فر أبو جندل مرة أخرى أنت سترد كل مرة إليه، هل تقبل بهذا؟ أحكي لك قصة طريفة حدثت بعدها. واحد غير أبو جندل اسمه أبو بصير، هذا ما له علاقة بالموضوع، ولعله لم يكن يدري عن الاتفاقات شيء، لم يسمع بالقضايا هذه كلها، لكن بدا له الإسلام فأسلم، فتوكل على الله وركب من مكة وذهب إلى النبي بريء تماما وجلس. فافتقدته قريش تبحث عنه لم تجده، فقال أين أبو بصير؟ غير موجود. إذن أين ذهب؟ فأرسلوا في إثره اثنين من وليه وجاءوا لمحمد قالوا نطلبك بالعقود، أين العقد؟ قال ماذا عندكم؟ قال أبو بصير عندك، تم الاستخبار عنه لم نجده وتأكدنا أنه عندك مطلوب تسليمه. فجاء النبي بأبو بصير قال له إن بيننا وبين الناس ما قد علمت وبيننا وبينهم عهود أعطيناهم وأعطونا على عهد الله وإننا لا يستخدمنا الغد، فامضي معهما إلى قريش. فقال أبو بصير يا رسول الله سبحان الله أرد إليهم وأنا مسلم. تعجب. قال للنبي إن الله جعل لك وللمستضعفين أمثالك فرزا قريبا ومخرجا. قال يا رسول الله يعبثون بديني وبي. فقال له النبي إن الله جعل لك وللمستضعفين فرزا ومخرجا. فلما علم أبو بصير أنه مسلم لهما ولا محالة مشى معهما، ثلاثة في ركب الآن، ثلاثة مسافرين إلى مكة. فالرجل من ذكائه عرف أنه هو أهل قبيل الآن هو مسلم، وتأكد أن هناك عقود حقيقة وبتنفذ وأنه مسلم لا محالة، فمضى معهما وركب. وأثناء الطريق كان في ذهني فكرة جديدة سنعلمها الآن، بدأ يتكلم معهما كلاما رفق السفر تفتح قضية القبائل كأنه تسلم تماما وراجع إلى بلاده، أمر واقع ولا أكون أدري بالقوانين ولا بالاتفاقات، حتى وصلوا إلى قرب الميقات. قال له نريد بعض التمر معنا نفتح ونبدأ في الغداء، كلام عادي في السفر. فجلس يأكلون التمر معهما فقال ما شاء الله هذا الشيخ حكت. قال له هذا الشيخ أنا أرى يعني منظره، هذا السيف انا حرمت به كذا وكذا، سيف عظيم جاب فيني اشوف ما شاء الله هذه الشركه جميله جدا. فقاتله به ففر صاحبه، طبعا واحد طار في راسه الثاني طار هو نفسه، حرول طائرا ووراءه ابو بصير بالسيف الى المدينه مره ثانيه. فلما كان النبي في مسجده في المدينه راى هذا الرجل مرعوب عليه الذعر، ففوجئ بأبي بصير من ورائه يصيح على صوته وفي يده السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا فزعا، قال قتل صاحبك صاحبي وإني لمقتول. فقال النبي ماذا يا أبا بصير؟ قال الحمد لله يا رسول الله، أبرأ الله ذمتك، قسمتني إليهم ولكن نجاني الله منهم، حل المشكلة بعمل مرعب. فقال الآن أنت قسمتني إليهم كلهم انا اسمت ولكن قتلهم ونجاه الله فجاء لوحده. فقال النبي ويل امه مسعر حرب لو معه رجال. هذه الكلمه نقلتها الركبان الى مكه الى المستضعفين في مكه، كلمه رسول الله ويل امه مسعر حرب لو كان له رجال. هذا مخ واحد ما يبغى يستسلم للتعليم، إذن يريد أن يتخلص من المأزق بأي ترتيب سيتخلص. هذا كفيل بإشعال حرب من طراز كبير. عندما أبو بصير سمع رسول الله يقول هذا علم أنه سيصيبه مرة ثانية، ليس هذا كلام واحد يستقبله. وإلى أمه مسعر حرب يعني جاب مشكلة، وإلى أمه علامة تدل على أن مصيبة تحته لو معه رجال. فلما علم بذلك رأى المنظر أمامه ما يبشر بأنه سيسلم إلى مكة مرة أخرى، اندفع بفرسه إلى الجبال، صار إلى مكان بعيد، لا هو المدينة ولا هو مكة وجلس هناك، فتسامعت فيه الأخبار ووصلت كلمات رسول الله تسري كالنور في عروق المستضعفين في مكة، لو معه رجال فإذا لأبي جندل المعذب أول مرة يحاول يعمل خطة سريعة للهروب من سجنه، لماذا لن يذهب إلى محمد ثم يرده إلى قريش، إنما سيذهب إلى من؟ إلى جبال أبي بكر. فأول طار منهم كان من؟ أبو جندل. ففر في الظلام وطار إلى من؟ إلى أبي بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيش غدانا؟ جبل قريش جاية، تخصصنا قريش، بدل ما يعذبونا نعذبهم. خارج ابن من قريش يمسكوه يذبحوهم ياخذون الاكل يتغذون على اكل قريش. فلما وجدوا رغبة من العيش اذا المستضعفين من مكة واحد وراء الاخر يهربون الى ابي بصير، فاستمع له عصابة من الرجال 70 رجلا شداد أكفاء مقاتلين حتى قطعوا الطريق نهائيا على قريش. هذا أصعب ذنب في المعاهدة، انظر كيف حل. حتى جاءت قريش بنفسها تطلب محو هذا البند فقط من المعاهدة. جاء قادة قريش للنبي يسألونه الرحل، يعني بما بيننا وبينك من عهود وأرحام إلا أخذت أبو بصير هذا عندك، خذه عندك وامسكه، على الأقل محمد عنده عهود ومواثيق، ده ما عنده عهود ولا مواثيق. أصبح بعد هذا البلد أي مسلم في مكة يخرج النبي يخلوه عندهم درءا تبقى أن مشكلة أبي بصير ومن معه. فحلت المشكلة، من أجل ذلك سميناها نحن فتنة وسماها الله فتح مبين. الدليل على أنه فتح مبين فعلا أن النبي لما جاء يفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، هذا الحدث جملته في السنة السادسة، سنتين كان معه. كان في السادسة كم رجال؟ 1400. لما دخل مكة كان معه كم صحابي؟ 10,000. كان فتحا مبينا. من أجل ذلك صدق الصحابي إذ يقول اتهم الرأي، لقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته وما صبر عمر بن الخطاب. فثبت أنها مصلحة كبرى وفتح مبين. الدرس الأول في هذه السيرة العاصرة الشريفة المشرفة أن ما قاله الله ورسوله مهما تلونت الأمور ومهما تقلبت الأحوال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. إذا لابد أن تستيقن أن أمر الله وأمر رسوله نافذ مهما تألمت الأمور. كن على يقين، كل ما أنت رأي أمامك هذا خراب ليس من وراء الحقيقة، إنما الحق المحض هو الله سبحانه وتعالى. الله حق ومحمد حق والقرآن حق والنبيون حق، وكل ما وراء ذلك باطل لا أساس له. وكل ما أنت رأي توغيه يعبد بعضها بعضا من دون الله سبحانه وتعالى. قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا فتح مبين حيث تظن المحن يكون الفتح موجود. الدرس الثاني بشرى للمسلمين، لأن لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قالوا هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ من النصيب؟ قال لكم نصيب. قال الله سبحانه وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نصيبكم في هذا الحدث جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه نقطة أولى مهمة. الفائدة المهمة الثانية أن هذه الأحداث يتبين منها المنافق من المؤمن، المطيع من العاصي، الصادق من الكاذب. كيف بغير أمثال هذه الأحداث يتبين الصدق من الكذب؟ ومن أجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الظان بالله ظن السوء، كيف تظن بالله ظن السوء؟ جاءت واحد يقول يا خلاص خسر الكفر على كل شيء، الإسلام ليس لن تقوم له قائمة، انتهت القضية. هذا اسم ظن سوء بالله. كيف لن تكون للإسلام قائم؟ إنما أمر الله إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. هو قادر، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. الله لا يصدر نصفة منك إنما يبتليك، وأنت غير مسؤول أن تبتلي الله سبحانه وتعالى. ما تقولش ليه يا رب تتأخر، ما شغلك أنت، أنت عليك أن تسمع وتطيع، أنت متعبد بالطاعة، افعل ما أمرت به. ليه دول انتصروا؟ وليه ما انتصر الإسلام؟ ولماذا لماذا سؤال إبليس؟ أنت تقول كيف أعبد الله، لا تقول لماذا يفعل الله هذا، لأن أنت مختبر من الله ولا تختبر الله سبحانه وتعالى. الدرس الثالث، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. هذا درس مهم، أن عهد الله وميثاقه مسؤولية. أنت وافقت الله سبحانه وتعالى لا تنسى. الدرس الرابع، أن من الناس ينقسمون قسمين، قسم كما قلنا يظن بالله ظن السوء عليه دائرة السوء، وقسم آخر يفعل، يعني يطبق الظن عملا، ينقلب على الإسلام. يقول لك لولا أنكم طبقتم الإسلام بهذه الصورة ما أخذ الشكر المشاكل، قلنا لكم تكونوا طيبين ومعاصرين ومتحضرين حتى تكونوا على حالة طيبة، أنتم تزورون المشاكل أنفسكم. هذه الجحة الطويلة، هذا الحجاب، هذه الصلوات تثير أعداء الإسلام، اتركوها. هؤلاء من أسوأ أنواع البشر، لأنهم قرنوا بسوء الظن بالله تنفيذ الفتح في عرض المسلمين. تطبيق الإسلام لا يتوقف على الانتصار في معركة ولا الهزام في معركة، هذه عبادة لله، فتفعلها ما هي النتيجة؟ أقصى شيء الموت، والموت قد بايعوا على الموت وتمنوه فلم يموت. هل مات منهم أحد؟ تمنوا الموت فلم يجدوا. فهذه الجهة الأخرى التي علمها القرآن بها، هم الذين قال الله فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، حتى قال الله سبحانه وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. إذا أصبحت هذه الفئة موجودة في كل زمان، من ضمنها ظنوا أن ينتصر الإسلام أبدا. فيقول لك أنا كنت معاصر، ألبس ألاحق السراج، أطلع بالصورة المعاصرة، أسيبني من التعقيد والكلام القديم هذا، سيبكم من هذا الكلام، ظنوا أن ينتصر الإسلام أبدا، وظننتم ظن السمع وكنتم قوما بورا. الدرس الخامس هو لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشهادة لله لهذه الفئة المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين. إذا الفئة التي بايعت تحت الشجرة كسبت أم خسرت؟ ما المطلوب في النهاية؟ أنا أريد أن أقاتل قريش وأنقذ أبا جندل وأدخل مكة، فأقصدي في النهاية هو أن يرضى الله عنه. قال لهم هذه هي الشهادة، جاءتكم بالوحي، لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعوا. ومن أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه خادم لحاطب بن أبي بلتعة، واحد من الصحابة حضر بيعة الرضوان، جاءه خادمه يبدو ضربه أو آذاه أو لم يطعمه أو شيء من الشهادة، فجاء الخادم يبكي ويقول للنبي سيدخل حاصب النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها، حضر بدرا من صدره. شهادة. وقال النبي لحفصة بنت عمر بن الخطاب لا يدخل أحد إن شاء الله شهد الحديبية النار. فقالت بلى يا رسول الله. فانتهرها النبي اعتذرها، فقالت الم يقل الله سبحانه وتعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني خصيم نيابه عن اهل الرضوان بيعترفون. الدرس الثالث هو ضبط الكافرين المتلبسين بالجريمه. لماذا؟ لان الكافر يمكن ان ياتي عليه لحظه من اللحظات يقول لك ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اذا الكافر ياتي عليه لحظه ممكن يكذب على نفسه يوم القيامه لو لم يفعل فعلا. لكن هذه وضعتهم متلبسين بجريمه يحاسبون عليها يوم القيامه امام الله. لا فرصة للكافرين بعد ذلك أن يقولوا كنا نحب بيت الله الحرام، كان يمكن أن نكون مسلمين. يقول الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. يؤكد موقفهم هم الذين كفروا واضح حتى لا يأتيني يوم القيامة يقول كنت ولعل وكان ذهبت إليهم فمنعوه وصدوك عن بيت الله الحرام والهدي معكوفا، يعني لا تكن تريد حربا ان يبلغ محله. متلبس بالجريمه. من فوائد هذه المواقف لان القصه لا تنتهي في الدنيا، هناك بقيه لها في الاخره. فياتي الكافر يجادل عن نفسه، هذه المواقف تمنع الكافر ان يجادل عن نفسه. لماذا؟ ضبط متلبسا بجريمته. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. هذا نص. ثم تنتهي الدرس عظيم للامه كلها الى قيام الساعه، وهي وصف جامع وكامل لامه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وجد فيه هذا الوصف فهو من اتباع محمد على الحقيقه، ومن لم يجد في نفسه هذا الوصف أو نقص من نفسه مثل هذا الوصف فليبادر قبل أن يغادر. بادر قبل أن تغادر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. هذه الشهادة لأمة الإسلام بكاملها من هذا الموقف. أشداء على الكفار. لماذا؟ كان النبي يلجمهم كالأسود تحت سكائمها، يلجمهم أن يقاتلوا الكافرين. رحماء بينهم. سلم بن الأكوع هذا لتعلم رحماء بينهم تراه النبي عسلا، يعني معه السيف فقط والأمر سيكون حرب. فقال له رسول الله خذ هذه الدرعة درعة حتى تساعدك درعة تساعدك على الحرب. فمشى بها. فجاء بعد قليل يبيع فقال له أين الدرع؟ لم يجده معه. فقال رأيت عاملا عزا طاعت السنوه. ضحك النبي وقال له مثلك كما قال الأول أبغني حبيبا هو أحب علي بالنفس. يعني رسول الله أعطاه درع يعطيه لأخيه وهو يصير أعظم، وهذا حتى يصير معه الدرع. هؤلاء رحماء بينهم، تراهم ركعا في الشتاء يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لكن للأسف كثير من المسلمين الآن تجدهم أشداء بينهم. انظر النزاعات والخلافات. نريد أن نكون كهذه الشهادة النورانية إلى قيام الساعة، كونوا كأصحاب محمد. هذه الصورة فتح من الله وهذه الغزوة بعتبرها غزوة وهي صلح فتح من الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. ثم نوه بأنهم في التوراة وفي الإنجيل أن الأنبياء كانوا يسمعون بهم، هذه أوصاف كان يحلم بها الأنبياء في التوراة وفي الإنجيل، كزرع أخرج شقه فآزره، زرع يتآزر يعني يتعاون فيما بينه، فاستغلظ يعني صار كل واحد قوي، فاستوى على سوقه صار شجرة تنبت من كل زوج جديد، كل مسلم شجرة، كل مسلم مسلم، كل مسلم سماء تمطر، كل مسلم أرض تخرج وتحتل وتنتج من كل زوج بهيج، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعجب الله، يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار. ليس أبيض على الكافرين من اتحاد وحدة المسلمين، التراحم بين المسلمين، الشدة على الكافرين، الصلاة في جوف الليل ركعا سجدا كالسبع يتراصى ويتآزر ويتعاون ويتقاوى، ذلك مثلهم في الإنجيل. وأن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يمكننا من نفوسنا، وأن ينصرنا على أنفسنا التي بين جنوبنا، وأن ينصرنا على أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصر بنا فيما جرت به المقادير. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.